السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. اللهم وفقنا لطاعتك وطاعة رسولك، اللهم اجعلنا هداة مهتدين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى في كتاب شعب الإيمان: باب في صلة الأرحام. وعن محمد بن جبير عن ابن مطعم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة قاطع. رواه مسلم.
هكذا روي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. جبير بن مطعم يقول: سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يدخل الجنة قاطع، يعني قاطع الرحم. لا يدخل الجنة ليس معناها على التأبيد والتحريم، لأن قطيعة الرحم ليس بكفر دون الكفر، وكل ذنب دون الكفر له وعيد. كل ذنب إن لم يتب المرء منه ويستغفر ويأتي بحسنات تمحو تلك السيئة له وعيد. هذا الوعيد يختلف شدة وضعف وقوة وأقل من ذلك. لما أراد صلى الله عليه وسلم أن يبين عظم هذا المنكر وهذا الذنب، جعل أن من يأتي به لا يكون مثل سائر المؤمنين يدخلون الجنة، إنما هو وإن كان من المسلمين لكن لا بد أن يمر عليه من العذاب ما يؤجله عن دخول الجنة، إلا إذا كانت له حسنات عظيمة، أو أنه تاب، أو استغفار المسلمين له، أو أصيب بمصائب في الدنيا أو في البرزخ، يعني عذاب القبر. فلما يقول لا يدخل الجنة قاطع كقوله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة مدمن خمر، لا يدخل الجنة من انتسب إلى غير أبيه، فلما نفى عنه دخول الجنة لا يعني دخول الجنة على الأبد، لأن هذه ليس لأن لا يدخل الجنة محرمة عليه على التأبيد من مات كافرا، وأما من مات مسلم أو مؤمن فإنه يدخل الجنة، فإن لحقه وعيد مثل هذا الوعيد، وإلا الزنا أكبر من ذلك. فلما ذكر عن قطيعة الرحم أراد أن يبين أنها من الله عز وجل، من البغض والكراهية، ما يستحق فاعله أنه لا يلج الجنة كما يلجها سائر المؤمنون، سائر المؤمنين، إنما له عقوبات تؤخره عن دخول الجنة، إلا كما بينا أنه له حسنات كبيرة تمحو هذه السيئة أو أصيب بمصائب. فإذا جاء هذا الوعيد لبعض الذنوب ليس منا أو يقول صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة أو أنه لا يشم رائحتها لذنوب ذكرها منها قطيعة الرحم والانتساب إلى غير أبيه وأتيان الكاهن والعراف لبيان أن هذه الذنوب عظيمة، فحاول يا عبد الله أن تجتنبها. وكل أمر قبحه الله أو كرهه أو حذر منه أو جعل عليه عقوبة أو بين أن صاحبه ليس منا أو قال صلى الله عليه وسلم ليس منا، كل هذه تدل على تحريم هذا الأمر. فلما ذكر قاطع الرحم وبينا أن قطيعة الرحم أنه لا يواسي رحمه، وبينا أن الرحم من قبيل الأم والأب، كل قريب لأبيك من إخوانه أشقاء أو من أبناء أو إخوان أب أو من أم، وثم جده وإن علا، ثم أبناء الإخوة، ومن جهة الأم الخالات وجدها وأبناء الخالات وبنات الخالات، هذا من الرحم لا بد من صلتها. الصلة أن تأتي بما يسر هؤلاء من السؤال عنهم وتقديم المعونة وتفقد أحوالهم والوقوف معهم حين الشدة، وأقلها على الأقل أنك تواسيهم بالسلام، تبعث عليهم وزيارتهم، هذه يسمى صلة رحم. من جفاه فهو قاطع رحم، ومن أساء إليه فهو قاطع رحم، وهذه تختلف قوة وضعفا. فلما جاء هذا الوعيد دل على أن قاطع الرحم من الكبائر، وأن الذنب لا بد أن يلحق صاحبه، وأنه لا يفعل هذا الفعل إلا رجل استهان بأمر الله عز وجل. الاستهانة بأمر الله أنه ما يعظم حرمات الله. وهذا الفساد الظاهر قد يكون قطيعة بالكلام، وقد يكون بالفعل، وقد يكون بالهجران. هذا الفعل إنما ينبئ عن دخيلة ذاك الشخص. كل تصرف ظهر على الجوارح، على جوارح الإنسان، لا بد أن القلب يأمر به. ولذلك صاحب السوء والفواحش إذا استكنت في قلبه إن أظهرها وعمل بها إن تفاخر فالعياذ بالله قد يؤدي أمره إلى سوء الخاتمة، وإن عملها بانكسار وخوف وحياء هذا أمره إلى الله وقد يرجى له. لكن لا يأتي إنسان بضغينة وحقد وتمالؤ على المسلمين والكيد بهم وإشاعة أخبارهم للعدو والتربص بالدوائر، لأن الرجل قد يقطع رحمه لأحد أمور هذه الأمور، وهو يدل على أن في قلبه أمر والله عز وجل مطلع عليه ولا بد أن يكشفه. وأغلب ما يجري في قطيعة الرحم حسد ورغبة في المال أو تنازع فيه، ومن استقرأ ذلك أي تتبع هذه لوجدت أن من قاطع إخوانه وعاداه أو ابتعد عن أعمامه أو عماته، وقد تكون صلة الرحم لا لغرض من هذا، إنما هو يحاول أن يبلغ به من الأمر ما يستطيع أن يستعجل في وفاته. اسمعوا ما يأتي بعده من الأحاديث، اقرأ يا عبد الله.
وعن ابن شهاب أن محمد بن جبير بن مطعم حدثه أن جبير بن مطعم أخبره أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يدخل الجنة قاطع، يعني قاطع الرحم، رواه البخاري.
اقرأ بعده.
وعن مجاهد قال: سمعت عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الرحم معلقة بالعرش، وليس الواصل المكافئ، إن الواصل إذا قطعت رحمه وصلها.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الرحم معلقة بالعرش، أي أنها قريبة من الله عز وجل، وقربها يدل على أن الله له بها عناية، أي احترموها وقدروها. هذا جزء من حديث آخر، لكن هكذا ورد في هذا الحديث. ثم يقول صلى الله عليه وسلم: ليس الواصل بالمكافئ. اقرأ. وليس الواصل،
وليس الواصل الواصل المكافي إن الواصل
ليس الواصل بالمكافي
بالمكافي
إن الواصل
إن الواصل إذا قطعت رحمه وصلها.
أي لا تحسبوا أيها المؤمنون أن الذي يتصف بأن له بأنه يصل الرحم ويعتني بهم ويواسيهم ما هو المكافئ. إيش معنى المكافئ؟ أي الذي إن وصله عمه واصله، وإن قطعه قاطعه، وإن قدم له هدية يقدم له الهدية. يعني إن فعل ذلك حسنا فعل هذا مثله، يسمى كافأه. من صنع إليكم معروفا فكافئوه، أي جازوه بمثل ما فعل معكم. فإن لم تستطيعوا فقولوا جزاك الله خيرا. لما قال ليس الواصل بالمكافئ، لأنه صلى الله عليه وسلم علم، أو أن الله أوحى إليه أن في جبلة الناس وعادتهم أنه لا يفعل صلة الرحم إلا إذا وصلوه أرحامه. فإن أعطوه شيئا أعطى مثله، وإن زاروه زارهم، وإن سألوا فإن لم يفعلوا ذلك ما فعلوا، يسمى هذا مكافئ. قال: لا، ليس كما تظنون. لما علم صلى الله عليه وسلم أن هذا استقر في جبلة الناس، أراد أن ينفي هذا المعنى. قال: لا، ليس هذا المعنى. وإن كان المرء قال المعنى ليس هذا، إنما الواصل، اسمعوا، إن الواصل الذي إذا قطعه رحمه وصله. الواصل هو الذي إذا قطعت رحمه، يعني أقاربه ما زاروه أو انصرفوا عنه أو لم يسألوا عنه، يقوم هو بنقيض ذلك فيسأل عنهم ويزورهم ويعينهم. هذا هو الواصل. لما يقول صلى الله عليه وسلم ليس الشديد بالصرعة، الشديد يعني القوي. فلا تظن القوي ذاك الرجل الذي لا يقف أمامه الرجال من صرعه. أنتم تظنون أن هذا هو القوي، هذا معروف وهو مستقر. فأراد أن ينفي، وهذا هو صحيح، القوي هو الذي يستطيع أن يقهر خصمه أو يغلبه، في اللغة صحيح وفي المعنى كذلك صحيح. لكن أراد أن يقول ليس هذا المعنى هو المرغوب شرعا وهو الذي يفضله حكم الله عز وجل ويثيب عليه. لا، ليس هذا النوع. إنما الصرعة القوي الشديد الذي يملك نفسه حين الغضب. قال: هذا هو الصرعة، يملك نفسه حين الغضب، لأنه إذا أثير الإنسان وعلم أنه له قدرة على الانتقام والانتصار بمجرد ما يصدر عنه من أذى، يصدر إليه من أذى، أو يرى أنه لم يقدر تأتيه الحمية، ينفخ فيه الشيطان وتأتي العزة من داخل النفس بالإثم والباطل، وإذا غضب احمر وجهه وانتفخت أوداجه فيقوم وينتصر. قل من علم أن معه قدرة على من قدم إليه إهانة لا يقف إما بيديه أو بلسانه أو ما استطاع. هذه جبلة في الناس، قل من يستطيع أن يمسك نفسه. ولذلك إذا قيل فلان حليم، هذا الحلم يا عبد الله وصف حسن، وهذا الوصف فيه مديح، فأنت لا يمكنك أن تقول فلان حليم إلا وقد أغضب أو أثير، فلم يثر ولم يغضب بمن استطاع أن يملك نفسه. فما امتلاك النفس كون أنه يسيطر عليها ولا يتركها لهواها أمر قليل الوجود، لأنها تندفع في الحمية ثلاثة أمور: هوى النفس الرغبة في الانتقام، وإظهار العزة، وكيد الشيطان. الناس يقولون عنك أنك ذليل، كيف تقبل هذا؟ لو سكت لتمادى هذا عليك، فتأتيه هذا الدوافع، إما أن ينتصر أو يحقد. فأخبر صلى الله عليه وسلم أن الحلم هو الذي ينبغي في هذا الموطن، وهذا الذي يستحق أن يقال عنه أنه صرع، أي أنه كثير الصرع للناس، لا أحد يقوى أمامه، هذا الذي سموه. نفى ذاك الاسم، ليس النفي بمعنى أنه لا يوجد، مو معنى أنه ليس بصرع لا يوصف بالقوي، ويوصف بالقوي، لكن كمال القوة واستحقاق هذا الوصف الحميد إنما هو لمن اتصف. من أثير فلم يثر، فمن أغضب فلم ينتصر. فلما قال صلى الله عليه وسلم ليس الواصل بالمكافئ، لأنه إذا قاطعه يقطعهم، ما الذي يفعل؟ فإذا آذوه لابد أن، ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل، أخذ حقه. قال هذا وإن يقال، لكن الذي يستحق الوصل، استحق هذا الوصف بأنه يصل رحمه، ذاك إذا قطعت وصلها، إذا قاطعوه وصله. فيا عبد الله، هذا ترغيب في صلة الرحم، لأن صلة الرحم منسأة في الأثر، في الأثر سعة في الرزق، ثم أنه يختم له بختام حسن. جاءت فضائل عظيمة في الصحاح والسنن، من فقدها فقد خيرا كثيرا. وهذا ترغيب في صلة الرحم، أن الإنسان يحاول وإن قاطعوه، قد يقاطعوه ويكون مبدأ القطيعة منه وهو لا يشعر، أهملهم فترة وكانوا في ضائقة فلم يلتفت إليهم، فوصل بهم الأمر أنهم لا يحسبونه ولا يعدونه، ومنشأ هذه هي منه، لكن لا يدرك أحيانا ويغفل الإنسان أحيانا. وليس كل من صد عنك يا عبد الله يكون متعمد، قد تأتي ظروف لابن آدم يعجز أن يقدم لك معروفا حين الأزمة أو يساعدك حين حلول المشكلة. فأنت حين ترى أمثال هؤلاء تمهل عنهم حتى يظهر لك الأمر. فلما يرى الإنسان أن أبناء عمومته لا يسألون عنه، يسأل هو عنه. أحيانا قد يبغضونه فلا يلتفتون إليه. إن علمت أن وصالك لهم يزيدهم عنادا كف عنهم، وإلا ولو بالسلام. تسألهم كيف الصحة، ما حالك، ما كذا. إن قدمت لهم هدايا أفضل، وإن قمت بزيارتهم أفضل، حتى ابنة العم وابنة الخال. ترى يجب أن تسأل عنها، فإن كان الوضع في هذه الأزمنة يختلف عن الأولى، لأنها لو اتصلت بها وسألت عن حالها حين تغير خلق الناس وأعمالهم ما يرضى أبوها ولا يرضى زوجها، فمثل هذا تسأل عن أهلها وكذا وقول سلموا عليها. لكن الناس لما تغيرت قلوبهم وجاء كثير مما نزع تلك الطهارة من النفوس، ترى أن لهم بعض الحق في أنهم ينفرون من اتصل بها زوج أو أولي أمره. لكن يا عبد الله سل عن أرحامك واتصل بهم وتفقدهم، فإن ريت من هذا وأنت كنت مستقيم وأردت طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم لأن فيها الهدى، ووجدت أولئك لا يرغبون في هذا أو يشكون فيه، فأنت اعمد يا عبد الله أن تقدم الخدمات إلى أهلها، وهم يعرفون حينئذ أن الغرض أنك تصل رحمهم. وكل امرئ فقيه نفسه، لو وضعت أنا قلت اعمل كذا ما ينفع لبعض الناس، لكن ذاك صاحب الرحم أدرى بالوسيلة التي توصل إيصال هذه المواساة وهذا النوع من الصلة، أدرى مني ومنك، كل واحد فقيه نفسه. اقرأ يا عبد الله.
وعن عبد الله بن عمرو فذكره بمثله أخرجه البخاري كما مضى في باب الزكاة.
أراد أن يقول أن هذه الرواية جاءت كذلك من طريق آخر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه كما مضى. اقرأ.
وروينا في باب الزكاة ما روي من قول الصدقة على المسكين صدقة، وإنها على ذي الرحم اثنتان، صدقة وصلة. وقوله
في البخاري في صحيح البخاري يقول صلى الله عليه وسلم الصدقة على المسكين صدقة، يعني تكتب لك صدقة ويضاعف الله لك ثوابها. ثم قال والصدقة على ذي الرحم، صلة رحم وصدقة، يعني فيها نوعان من الحسنى، من الحسنى، هناك حسنيان، أنك تصدقت وأنك وصلت الرحم، أي أن فضل الصدقة على ذي الرحم أفضل من الصدقة على المسكين. الصدقة إن كانت بمعنى الزكاة فلا بد أن تعلم أن الزكاة أمرها بيد الله عز وجل في توزيعها وبيان مستحقيها، ما وكلها إلى أحد من خلقه، قال هؤلاء وهؤلاء وهؤلاء، لا تعمد أنت إلى ترجيح من ترجحه بعواطف أو دوافع نفسية أو غير ذلك. أمرك الله بالفقير والمسكين، والفقراء والمساكين يتفاوتون في الحاجة وفي الاستقامة. مسكين ضعيف من المسلمين، لكن لو أعطيته هذا المبلغ أنفقه في إسراف، وقد يكون طاعة لكن في تجاوز المباح. وإن أنفقته على مسكين آخر علم أنه يأخذه ويستعين به على طاعة، فإذا علمت تفاوت المساكين ما هو باختيارك. لا يا عبد الله، أمرك الله لما قال للفقراء أي ابحث عنه وأكثر استحقاقا لهذا المال، لا تعطيها للخادم فإنها خديعة، ولا تعطيها للسائق فإنها خديعة. إيش معنى خديعة؟ أي قصدك هذا فقير، هو فقير فعلا، لكن الدافع الخفي الذي يخفي، لأن النفوس ترى شريرة ونفوس لها دوافع تخفى على صاحبها، أحسن إليه لأجل أن يجيد الخدمة وأعطه من الزكاة حتى لا يضيع لا يفوت عليك وقت ويحرص على كذا. أعطه عدة دوافع. هذه الدوافع كأنك تقول أدفع الزكاة لمصلحتي. لذا لا ينبغي تحاشى عن هؤلاء، قدم له الصدقات أكثر، يعني عدد كبير من التجار وأصحاب الثراء والمتوسطين من الناس إذا أرادوا أن يقدموا الزكاة قدموها للجابي. الجابي يعني الذي يأتي يرصد على الناس أموالهم، ادفعوا الزكاة فيجبيها منهم. كان الأوائل يأتون بالحاذق الذي يعرف الأمور، المستقيم الذين لا يعرفون له الرشوة لا يرتشي، ويعلمون منه الاستحقاق الحق في إقامة العدل في أخذ كذا، ينفذون وصاياه صلى الله عليه وسلم أن لا يأخذ من كرائم أموالهم ولا يزيد في الحق ولا يأخذ الضعيف الهزيل. الناس لما ضعفت نفوسهم قد يتهافتون على هذه الوظيفة قابل لأن يجور، وقابل لأن يرتشى، وقابل لأن ينتصف لأقوام ويضر أقوام. فلما يأتي في كثير من أصحاب القطاع إذا علم هذا أو له نفوذ على الأقل ما يأخذ، لا يجبي، لكن يقدر الأموال فيقدم له هدايا ويقدم له كذا في غير العمل، مو في المجال، في غير العمل، لأن من تولى حكما ومن تولى إمارة ومن تولى مسؤولية هذا لا يجوز له أن يقبل هدايا الناس ولا دعواهم ولا عزائمهم ولا الاحتفال بهم، إلا من علمت أنه سبق له أن يقوم بمثل هذا في مثلك. وإلا يا عبد الله لو جئت لإنسان يقدر هذه المنازل من يسكنها لأجل أن يستحقوا مساعدة، أو يأتي فيمر على أصحاب الحوانيت ويقول هذا له كذا، مساحته كذا، أمواله كذا، لأجل أنه يعرف ما الذي يجب أخذه منه، يوم يعلمون هذا في غير أوقات العمل قد يعطونهم من باب الهدايا على بعد ما يتوصلون له بالسلام والتحية، فيأخذها على أنها لا علاقة لها، بمجرد ما يستلمها يا عبد الله تذهب عنه قوة إقامة الحق، يضعف كل من أحسن إليك تعجز أنك تنتصف منه. فإذا اجتمع خصمان وأنت شاهد أيهما المعتدي وعلمت أنه يحسن إليك ما تؤدي الشهادة، إما أن تكع أو أنك تقول ما رأيت أو تأتي كذا، لأنك لأن النفس لما كسرت عينها وعميت بصيرتها يعجز أن يقوم بقول الحق. فهؤلاء نسمع كثير فلان ما في خير، وهو فلان هو فلان، لكن لما كان في وظيفتك، لما كان في الوظيفة كانت تقدم له الهدايا، ولما نزعت عنه الوظيفة قال ما في فلان خير، لأن الهدايا بطلت، لأن الناس إذا نزع عنهم تلك المسؤولية تخلى الناس عنهم، قد يتخلى عنهم فيما كان يقدمه حتى السلام. لو رأيت صاحب مكانة ما يمر المارة يلقون عليه التحية، وليس القصد بالتحية التي فرضها الله وأمر بها، إنما هي تحية مودة يريد بها شيئا من الدنيا، فإذا أزيح عنه ذلك إما أنه بطل أو تقاعد أو أفلس أو ذهب عنه ذاك البهاء انصرفوا عنه. هذه عادة الناس، كل أحد إما أن يعرفها من نفسه أو يشاهدها. اسمعوا ما يقول صلى الله عليه وسلم، اقرأ.
وقوله أفضل
صدقة، الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذي الرحم صدقة وصلة رحم، فاجتمعت حسنيان. أي يا عبد الله، قدم هذه الصدقة التي ليست بزكاة إلى أقربائك فإنه أولى. حين تسمع قوله سبحانه يسألونك ماذا ينفقون، أي الأموال أفضل عند الله؟ أيها النبي أخبرنا. هم سألوا هذا السؤال. الله عز وجل يقول قل، أي أجبهم، ما أنفقتم من خير. فما سألوا ماذا ينفقون، قال كل خير، حتى الكلام الطيب، حتى قليل الطعام، فضلا عن الإبل والغنم والبقر والذهب والفضة. ما أنفقتم من خير، هذا جواب السؤال، لا تقل ما أجابهم ربنا، هذا جواب السؤال. قال فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل. قدم الوالدين والأقربين، قدم ذوي الأرحام على المساكين وغيره، يعني اعطي هذه الأموال للوالدين إن كانوا أصحاب حاجة، واعطي أقاربك الأقرب في الأقرب إن كانوا أصحابه، بعدين الفقراء والمساكين بعد ذلك. فهنا قال الصدقة التي غير الزكاة، وإن كانت الزكاة، وبحثت عن الفقراء فوجدت أقربائك يتساوون معهم في الحاجة فهم على استقامة، اعطي الزكاة لهؤلاء، اعطي الزكاة لأخيك. لكن احذر أن يكون الدافع أنه لأجل أخوك، لم تبحث عن من هو أحوج منه أكثر استقامة. اعطي الزكاة لوالديك، لأحد الوالدين، ولا الأصل ما تجب الزكاة، ما تعطى الزكاة، الزكاة لا تعطى للوالدين وإن علوا، ولا للولد وإن سفل، وإن كان ولد الولد ما لما؟ لأن الأب حاجته والنفقة عليه على الولد، ثم جد أبوه وهو جدك نفقته على أبيك لأنه ولده هو المباشر. فإذا عجز الولد عن نفقة أبيه وهو جدك أيها يا صاحب المال، اعطي زكاتك لجدك، لأن الذي يليه لا يعجز عن إقامة حقه، فأعطه الزكاة. قد يكون الرجل عنده مال، يعني نصاب وهو 400 ريال، يطلع في 125 ريالات، لأن الزكاة هذا فيها العشر، يطلع 10 ريالات. فإذا طلع 10 أو 5 انظر إلى أبيك وتعلم أن نفقته لا تتم ولا تستكمل، تكون ناقصة دائما دون الحاجة، اعطيها لأبيك أولى مما تعطيها لغيرك. لكن إذا علمت أنك سددت حاجته وأخذ ماله ما تعطيه، حتى الولد ما تعطيه نفقتك. لكن ورد ما تقول أني أزوجه بمال الصدقة، ولا تقول أني أدفع عنه أجار بيتي. صاحب حاجة وتعجز عن إقامة نفقة ما يستحقه من النفقة أو زوجه، هذا القول وإن كان شاذا عند كثير من الناس لكنه الحق. فلما قال سبحانه يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير وللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين. يصدق عليه هذا الحديث الذي أخبر عنه صلى الله عليه وسلم، قال صدق على المسكين صدقة، افعل ذلك تؤجر، لكن الصدقة على ذوي القربى نوعان من الحسنى، صدقة تكتب لك وصلة رحم تكتب لك. اقرأ ما بعده.
وقوله أفضل الصدقة على ذي الرحم الكاشح.
الكاشح. وقال صلى الله عليه وسلم أفضل الصدقة على ذي الرحم الكاشح. ذوي الأرحام عرفناها، مو ذوي الأرحام يعني الأصهار، لا، بينا ذوي الأرحام. الكاشح، الكشح لها عدة معاني. الكشح هو الخصر اللي من جهة السرة إلى المتن من خلف، وأحيانا يستعمل حين تتقلد السيف، تضعه على العاتق ثم تنزل به على أحد الجنبين، يسموه الوشاح، يلبس الوشاح على الكشح. فلما كان الكشح العرب استعملوا هذه اللفظة حين يضمر الإنسان في خاطره قطيعة فلان أو الانصراف عنه، عدم الالتفات، تقول فلان طوى كشحه عني وفلان لوى كشحه عن كذا، يعني بمعنى انصرف عنه ولم يلتفت إليه، قد يكون عن عداوة وعن بغض وعن كره، لها دوافع. فقال صلى الله عليه وسلم أفضل الصدقة على ذي الرحم الذي يضمر لك عداوة، أو أنه لا يراعي حقك أو ينصرف عنك، فإنها أفضل. لأن لما كانت أفضل أنواع الصدقات؟ لأن العادة أن من يؤذى لا يحب ذاك الذي تسبب في أذاه، هذا كره طبيعي جبلة، ما يستطيع الإنسان يدفع عن نفسه. ولذلك من قدم إليك معروف تحبه، ومن قدم صنيعة تجد في نفسك تعظيما له، ومن أساء سيما إذا تعددت هذه الإساءة، يعني تكررت مرات، المرء هكذا جبلة الإنسان، لا يود ويرغب ويكره ويبتعد، فإذا عنده صدقة ما أعطاها إياه. ولذلك لما أخبر صلى الله عليه وسلم أنك افعل المعروف مع الذي قدم إليك الإساءة، فإنها تؤثر فيه. فلما قال صلى الله عليه وسلم أفضل أنواع الصدقة على ذاك الرجل لأنك تقدم مالك لوجه الله خالص، ما له دوافع، غالبت الشيطان وقهرت ما في النفس، قال أفضل الصدقة على ذي الرحم الكاشح. يعني لو أعطيتها لإنسان طيب لقريب تؤجر عليها، لكن إذا رأيت من ذي قرابتك وذي رحمك يصد عنك أو أنه يتعرض لأذاك، قدم له كذا، فإنها أفضل الصدقة، تدل على أن هذا الغالب، وإلا أحيانا يدفعها له خشية أن يزيد ضراوة ويزيد عداوة، وأحيانا يدفعها له من باب الكيد والمكر والحيلة، لأنه يقصد أمرا ما، لكن من فعلها كما أخبر صلى الله عليه وسلم فإنها أفضل أنواع الصدقة، لأنها تدل على أن صاحبها إنما أخرجها خالصة لوجه الله. نكتفي بهذا القدر في هذه الليلة المباركة، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليماً.